الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. وأشار أمير عبد اللهيان بمقابلة خاصة مع قناة الجزيرة إلى اقتراح خطة في البرلمان الإيراني تتضمن وضع سقف زمني لمباحثات فيينا، مضيفا أن طهران ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان وزير الخارجية الإيراني ذكر بوقت سابق أن تبادل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي بشأن رفع الحظر ما زال مستمرا. تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحث خلاله العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وكذلك عددا من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان على مواصلة التعاون المتبادل في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات. إلى ذلك، أعلنت الداخلية العراقية القبض على 3 إرهابيين قدموا الدعم اللوجستي لعناصر داعش الإرهابي في ديالة، فيما أعلنت شرطة نينوى القبض على 18 متهما وإرهابيا بمناطق مختلفة بالمحافظة. استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني متأثرا بجراح بالغة الخطورة والتي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال في وقت سابق بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية. إلى ذلك، أطلق مقاومون فلسطينيون النار على حواجز عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في جنين ونابلس والقدس، فيما أحرقت مجموعة من المستوطنين مركبتين للفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس. قتل 10 أشخاص وأصيب 12 آخرون بانفجار لغمين من مخلفات الحرب في محيط منطقة سلامية بريف حماة الشرقي وسط سوريا، وذلك أثناء عملية البحث عن فطر الكمأة. وذكرت صحيفة الوطن السورية أن لغما من مخلفات داعش انفجر في الأراضي التابعة لقرية المستريحة بريف سلامية الشرقي، ما أدى لاستشهاد 9 مواطنين وإصابة 2 آخرين، تم نقلهم إلى المشفى. قتل 3 أطفال و3 بالغين برصاص شابة أطلقت النار في مدرسة ابتدائية خاصة في مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية قبل أن تقضي عليها الشرطة. وقالت الشرطة المحلية إن إطلاق النار في المدرسة الابتدائية نفذته امرأة متحولة جنسيا خططت للهجوم مسبقا واستخدمت في الهجوم رشاشتين ومسدسا. قال نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة إن الدول التي لم تؤيد مشروع القرار الروسي الصيني للتحقيق الدولي في تفجير خطوط أنابيب غاز السيل الشمالي لديها ما تخفيه. وذكر المسؤول الصيني في عقاب اجتماع مجلس الأمن إن بعض الدول قالت إن الاتهامات غير المبررة تحدد نتائج التحقيقات مسبقا، ولكن على العكس يعتبر التحقيق الأممي أمثل طريقة لكشف الحقيقة. اعتبرت روسيا أن نشرها أسلحة نووية في بيلاروس يأتي على خلفية الحرب الهجينة الشاملة التي يخوضها الغرب ضدها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نية واشنطن وحلف الناتو إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو عامل يدفع باتخاذ تدابير عسكرية مضادة، مضيفة أن للجانب الروسي الحق في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمنه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق قوتها البحرية صواريخ مضادة للسفن وأسرع من الصوت لضرب هدف افتراضي في بحر اليابان. وأعلنت الوزارة أن الصواريخ المستخدمة بالتدريب من طراز كروز، مضيفة أن الهدف أصيب بشكل مباشر بواسطة صاروخين على مسافة 100 كيلومتر. أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على مشروع التسلح النووي للبلاد ودعا إلى زيادة إنتاج المواد النووية المستخدمة في صنع الأسلحة من أجل تعزيز ترسانتها النووية. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1124 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو السادس من شهر رمضان المبارك عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر فروردين عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من مارس أذار عام 2023 ميلادي. الثامن من شهر فروردين عام 1377 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من أذار مارس عام 1998 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة آية الله السيد جواد الحسيني آل علي الشهرودي. وولد آل علي الشهرودي في النجف الأشرف بالعراق في 27 من جماد الأولى عام 1348 للهجرة، ودرس فيها العلوم الدينية عند كبار العلماء كالسيد الشهرودي. وهجر من قبل النظام العراقي السابق إلى الكويت، وقام هناك بتأسيس مدرسة للعلوم الدينية أمر من المرجع الأعلى آنذاك السيد الخوئي، وله مجموعة من المؤلفات من قبيل الإنسان في مراحل الست والإمام المهدي والظهور. في السادس من شهر رمضان المبارك عام 463 للهجرة، توفي الفقيه الشهير محمد بن الحسن بن حمزة أبو يعلى الجعفري، أحد كبار علماء القرن الخامس الهجري. وقد عاصر أبو يعلى كبار العلماء والفقهاء كالشيخ الطوسي، ومن أبرز مؤلفات أبو يعلى الجعفري ميلاد صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والتكملة. وأخيرا وفي 28 من مارس أذار عام 1939 ميلادي، انتصرت قوات أنصار النظام الملكي في إسبانيا بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو على قوات أنصار النظام الجمهوري، وفرضت سيطرتها على العاصمة مدريد، وذلك بعد معارك داخلية دامية استمرت أكثر من عامين. وقد اندلعت الاضطرابات في إسبانيا بعد استقالة الملك الإسباني ألفونسو 13 بضغوط الجمهوريين وإقامة النظام الجمهوري في إسبانيا، فانتفض الجيش الإسباني بزعامة الجنرال فرانكو على الحكومة بذريعة تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية لإعادة النظام الملكي. وكان فرانكو مدعوما من قبل ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، فيما كان الجمهوريون مدعومين من أوروبا. وقد تولى الجنرال فرانكو الحكم في إسبانيا لمدة 36 عاما، حكم فيها بالحديد والنار. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فالحب في الله فنون، لولا العشق يا الله ما سجدت في الكون جبال. يا الله يا سجدتك تتجلى في روح التوحيد الأكبر. يا ربي يا عشقي سام، يا من أزهر قلبه فأزهر. فأنر درب فؤادي العاري بقناديل تحيي الجوهر. قلبي يا ربي مشتاق لترانيم الوحي الأنور، ما غمضت لي فيك جفون. فالحب في الله فنون، لولا العشق يا الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في لقاءاتنا هذه برسائلكم النصية والصوتية عبر الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950، وطبعا نقرأ رسائلكم ونستمع إليها إن شاء الله في لقاءاتنا في كل خميس. أما فقراتنا التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، والزميلة منار تتناول فيها كتاب دراسة نفسية للعقيدة اليهودية من تأليف الدكتور ندرة اليازجي. وبعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ عمر جعارة حول محورنا لهذا اليوم، هل نزع فتيل الأزمة في الكيان؟ وبعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة ندى فاضلي، وأيضا تتناول موضوع تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية. وقتا طيبا نتمناه لكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة منار.
إصدارات.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأطاب أهلا ومرحبا بحضراتكم. نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب صادر عن دار الطليعة في لبنان تحت عنوان دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلفه الباحث ندرة اليازجي. في هذا الكتاب أعزائنا الكرام يقدم اليازجي تحليلا لعقيدة الجماعة اليهودية التي تمتهن القتل والتي أسست عصاباتها كيانا غاصبا ركائزه الروح العدوانية الفريدة في تاريخ البشرية. وقد أراد الكاتب أن يجعل من دراسته بحثا معمقا للجانب النفسي الملازم للعقيدة اليهودية وكذلك للدوافع الاجتماعية والتاريخية الأخرى الناتجة عن هذه العقيدة النفسية التي شكلت لديهم عقدة العظمة الطاغية. في هذه الدراسة أيها الإخوة والأخوات يعرفنا اليازجي على المفاهيم اليهودية الخاطئة التي شوهت الحقائق والوقائع النفسية والتاريخية والاجتماعية والعقائدية لخدمة العقيدة العنصرية التي حملتها الجماعة اليهودية إلى لاوعي الأفراد والشعوب الأخرى لتثبيتها في صميم عقائدها واتجاهاتها الفكرية لتكون حقائق لا تقبل النقد أو الرفض. أيها الأكارم، يشير الكاتب ندرة اليازجي في كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية إلى كتاب التلمود الذي يعتبره بداية للأحقاد اليهودية ويقول: نجد في التلمود أن اليهود من بني إسرائيل هم وحدهم الصالحون، وفي مضامينه ندرك الطريقة التي من خلالها يتحقق الأمن القومي اليهودي الذي يتأسس بدوره على أسلوب التعامل مع الشعوب الأخرى التي تستباح بحسب نصوص التشريع التلمودي. وهكذا نجد في هذا الكتاب المقدمات التي تشكل الكيان اليهودي العنصري والقومي أي الصهيونية. ويخلص الكاتب إلى أن التلمود كتاب سياسي عن القومية اليهودية القائمة على العرق والعنصر والاصطفاء والاختيار على حرمان الشعوب الأخرى من الوجود، لأنهم كما يذكر التلمود ليسوا مخلوقات أو كائنات بشرية خلقها الله. وعن خطورة اليهودية بوصفها مؤشرا إلى الصهيونية يقول الكاتب: إن خطورة اليهودية تكمن في إذعانها بأن اليهود هم وحدهم شعب الله، ويزعم اليهود أنهم الشعب الوحيد الذي ينحدر من سلالة آدم. أعزائنا الكرام، في الفصل الثاني من كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية يبين اليازجي كيف شوه اليهود مفهوم السامية وحاولوا احتكاره، ويقول: إن السامية هي صفة ملازمة للشعب أو الشعوب التي اتسمت بمزايا حضارية وثقافية تركت آثارها الرائعة لتخلد في الضمير الإنساني. لكنه يسأل: لماذا يسعى اليهود والصهاينة إلى تجريد الأمم الحضارية الأخرى من السامية؟ ويجيب الكاتب عن هذا التساؤل قائلا: إن حمورابي دون شريعته المستوحاة من المبادئ الإنسانية الكونية، وكانت هذه الشريعة متفوقة في مضمونها وسامية في عظمة إنسانيتها، وتتجاوز في مضامينها الأخلاقية والإنسانية ما جاء في شريعة بني إسرائيل. لذا فإن الحقد دفع اليهود إلى إسقاط القيمة المنطوية في شريعة حمورابي في حضارة الساميين وإلحاق هذه القيمة بعنصريتهم.
في نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة منار لتناولها كتاب دراسة نفسية للعقيدة اليهودية من تأليف الدكتورة ندرة اليازجي.
اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، باليوم نرد العدوان باليوم.
سيف الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول سيف الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول قانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا قانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا يشهد الله يشهد الله يشهد الله علينا يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمينا والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمينا يشهد الله يشهد الله يشهد الله علينا
يشهد الله علينا هنفرط بأراضينا يشهد الله علينا هنفرط بأراضينا واليوم نرد العدوان
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران هل نزع فتيل الأزمة في الكيان محور حديثنا في هذا اللقاء وإلى العناوين هل وضعت الاحتجاجات داخل الكيان حدا لإجراءات نتنياهو بشأن القضاء؟ ما التوقعات بعد إعلان نتنياهو تأجيل المصادقة حول النظام القضائي؟ هل نجحت المعارضة بإرضاخ الحكومة لمطالبها؟ وما التوقعات للمرحلة القادمة؟ أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليق العمل بالعملية الجارية أمام الكنيست حول النظام القضائي التي تواجه احتجاجات حاشدة منذ قرابة 3 أشهر وفي خطاب متلفز بعد إجراء مشاورات سياسية مع عدد من شركائه والائتلاف في الائتلاف الحاكم قال نتنياهو إنه تقرر تأجيل المصادقة النهائية على مشروع القوانين المثيرة للجدل إلى حين عقد الدورة البرلمانية المقبلة الشهر القادم ويمثل هذا القرار رضوخا جزئيا لمطالب المعارضين لهذه التكتلات وكانت حالة الغليان قد ارتفعت داخل الكيان بشكل غير مسبوق مع انضمام معظم النقابات العامة والجماعات وفقدان حكومة نتنياهو السيطرة على الشارع وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر حياكم الله أهلا بكم في لقائنا
حياكم الله ويعطيكم العافية
الله يسلمك دكتور عمر نتنياهو أعلن تأجيل خطة الإصلاح القضائي إلى حين عقد الدورة البرلمانية المقبلة الشهر القادم التأجيل هل هي عملية استيعاب مؤقتة للأحداث أم أن غليان الشارع وتصاعد حدة المواجهات أجبرت نتنياهو على الرضوخ؟
نعم نتنياهو يحتال على هذه المعارضة من أجل أن يستوعبها كما تفضل ولكن نتنياهو لن ينجح لأن بن بجير هدد بالاستقالة إذا أوقف الإجراءات القضائية نتنياهو وطالما وأوقفها ولم يلغيها ولفترة زمنية قليلة ومحدودة فإن هذا يعني حسب التعامل مع نتنياهو في الإعلام الإسرائيلي تحديدا هو يتلاعب يحاول أن يستوعب هذه الحركة الاحتجاجية الضخمة بهذه الأساليب
طيب قالت وزير الأمن يواف كالانت هل دفعت بالأمور للوصول إلى هذا الحد من الغليان؟
نعم، هي قالت وزير الدفاع.
نعم، وزير الدفاع
هو أصلا ليكودي.
نعم،
ومع ذلك قالته بهذه الصورة ليست عمل برلماني ولا سياسي. أول هو عضو كنيسة، الثاني عضو بالليكود، الثالث أنه وزير الدفاع وبتعيين من نتنياهو. وعندما نافس الصهيونية الدينية من وصول إلى منصب وزير الدفاع كان نتنياهو مع جنس، ولذلك لماذا يعزله هذا العزل بصورة غير قانونية؟ ثانيا، إن جنس هو الذي أسقط فكرة وزير الدفاع الثاني طبقا لما ورد في الاتفاق الائتلافي مع الصهيونية الدينية.
نعم،
ولذلك سموتريش يجب أن يكون هو وزيرا للمالية ثم له وزير في وزارة الدفاع، بينما جلنت رفض ذلك. ونتنياهو يغامر بكل مقدرات الدولة لأجل أن ينجو بنفسه من السجن الإسرائيلي أو من الإدانة في المحاكم التي هي بحق ثلاث ملفات قضائية. وكل هذه الصرخة التي يعملها نتنياهو لا قيمة لها إلا نجاة نتنياهو. ولذلك يوصف نتنياهو بالإعلام الإسرائيلي بأنه إيدو، أي ذاتي أناني، أنا أولا والآخرين ثانيا، أنا أولا والدولة من خلفي. وهذا ينطبق أيضا على أفراد أسرته في الإعلام الإسرائيلي، والذي ليس من حقنا أن نتكلم ذلك إلا إذا اقتباسنا دقيقا. وبالذات عندما سئل المواطن الإسرائيلي هل أسرة نتنياهو تشكل عاملا إيجابيا أم سلبيا على نشاطه السياسي، 77% ممن سئلوا أجابوا يشكلون أثرا سيئا وسلبيا. حتى نتنياهو نفسه، حتى يضل ابنه معير الذي يفتخر به كثيرا، عندما قال له ابنك قال كذا وكذا، فقال ابني أهبل. طالما هو أهبل لماذا يعطي كل هذا الاعتبار لأسرته ويدخلها في كثير من القضايا؟
نعم،
حتى أن مدير المخابرات الإسرائيلية عندما جاء لجلسة طارئة في بيت نتنياهو استغرب من جلوس زوجته، ولذلك التزم الصمت ولم يتكلم لأنها قضية أمنية خطيرة.
نعم،
إذن هذه رسالة نتنياهو وهذه مسلكية نتنياهو لا يوفي بالوعود. هل وفى نتنياهو بالاتفاق مع جنس لتولى السلطة، والتي كان حلا للسلطة أشد حدية من الأزمة الحالية؟ عندما لم يستطيع الوصول إلى رقم 61 إلا مع جنس اللي هو أزرق أبيض في حينه، ومع ذلك اتفقوا ووقعوا أمام الشاشة الإسرائيلية، وقال نتنياهو لماذا لا أوفي بما أوقع؟ ولكن عندما جاءت الفترة الثانية لاستلام جنس السلطة لم يوفي بذلك. ولذلك معروف عن نتنياهو أنه متلاعب.
نعم،
وأنه كذاب.
طيب،
وخاصة بلسان حليفه الاستراتيجي سموتريتش. إذا كان
طيب، نعم. طيب دكتور عمر،
لقال إنه كذاب بالكذاب.
نعم دكتور عمر، ما الذي يعنيه دخول النقابات العمال الهستدروت على خط الحراك في الشارع؟ ما التأثير الذي يتركه هذا الحراك على المستوى الاقتصادي في الكيان؟
دخول اتحاد النقابات لدولة إسرائيل، والذي هي لم تدخل منذ بداية الأزمة، لأن رئيس الهستدروت هو ليكودي.
نعم،
فعندما دخل في الفترة الأخيرة شل الدولة شللا تاما، وأكثر من كل الإضرابات التي شهدتها دولة إسرائيل، وبخاصة مطارد الذي منع الطيران منه ولا يستقبلون إلا الطائرة الضرورية. ومع ذلك ألغى الإضراب اليوم عندما أعلن نتنياهو أنه سيؤجل تطبيق القوانين لا بعد انتهاء العطلة الأعياد.
نعم،
ومع ذلك هذا التأجيل هو استلعاب لهذه الحركة الاحتجاجية الضخمة التي لم تذهل إسرائيل فقط أو نتنياهو أو الليكود، وإنما أذهلت كل دول إسرائيل بحيث أم نصف مليون إسرائيلي بالشوارع، حتى اضطر نتنياهو أن يسكت هذه الحركة الضخمة بتأجيل التصويت على بعض القوانين بالقراءة الثانية والثالثة، وهي لا تزيد عن فترة شهر.
طيب، يعني إعلان نتنياهو تأجيل خطة الإصلاح القضائي، برأيكم يعني ما المتوقع اليوم على صعيد الخارطة الحزبية في الكيان وعمليات الاصطفاف المتوقعة حسب متابعتكم؟
حسب الاستطلاع الأخير اللي يكون منهار، الاستطلاع يعطيه 24-25 مقعدا من أصل 32 مقعدا، يعني بخسارة 7 مقاعد، و7 مقاعد هي مهمة، حسن المقعد الواحد مهم من أجل الوصول لرقم 61. نتنياهو بالانتخابات السابقة وصل لرقم 60 ولم يحصل على رقم 61، فاضطروا إلى دخول انتخابات جديدة ثم انتخابات جديدة ثم انتخابات جديدة، وتتكلم عن 4 انتخابات حتى الانتخابات الخامسة التي تمكن نتنياهو من الوصول لرقم 61. لأن الليكود شعبيا ينهار من 32 مقعدا إلى 24 مقعدا إلى 25 مقعدا.
نعم.
هذا انهيار تام للليكود، بينما جنس من 11 مقعد لاحظ إلى 23 مقعدا، وكذلك المستقبل يتقدم إلى 22 مقعدا.
نعم.
بمعنى لو أجرت الانتخابات الآن لا يستطيع نتنياهو أن يشكل حكومة طبقا للانتخابات السابقة، لأنه سيحصى فقط على 54 مقعدا، بينما المعارضة تحصى على أكثر من 61 مقعدا. إذا نتنياهو يعمل على تدمير حزبه ويعمل على تدمير سيرته الذاتية السياسية، لأنه غير صادق في تحالفاته وغير أمين في أقواله، ولذلك الإسرائيليين يقولون عنه كذاب.
نعم. طيب، يعني أشرتم إلى أن المعارضة أيضا صعد رصيدها في هذه الأحداث، ما هو موقعها اليوم على صعيد الخارطة الحزبية، التكتلات النيابية، هل من تطورات أو تغييرات في هذا الصدد؟
الآن الإسرائيليون أو الإعلام الإسرائيلي وبالذات كثير من المختصين يعتبرون نتنياهو هو المشكلة، فلو تم استبدال نتنياهو بشخصية ليكودية لشكلوا حكومة بسهولة جدا، وحتى استعد ذلك أفيكتور ليبرمان وجيرون سار وكلهم استعدوا للانضمام إلى حكومة ليكودية ليست بقيادة نتنياهو، ولكن أصر نتنياهو أن يكون القائد، ولذلك هناك كثير من التململ داخل الليكود، ولولا هذا التململ لما أعلن نتنياهو عن تأجيل تطبيق خطة الإصلاح القضائي. وبسبب هذا بداية الاحتجاج الليكودي أدى نتنياهو مباشرة حتى أن يلتف على الليكود وحتى أن يلتف على كل هذه المظاهرات، ولا أعتقد أنه سينجح، لأن ريف ليفلين تنحرف الآن شخصيته بسبب نتنياهو وصاحب هذا المشروع.
نعم.
اللي هو الإصلاح القضائي، والذي قال بالحرف الواحد أنا أحلم بهذه الإصلاح منذ 20 عاما، ومع ذلك لماذا لن تقدمه طالما تحلم بهذا الإصلاح منذ 20 عاما؟ لماذا لا تقدمه بحكومات نتنياهو المتواصلة لإصلاح 10 شهرا؟ بمعنى أن نتنياهو قد سرب أكاذيبه إلى كل من حوله.
نعم.
ولذلك قال بالحرف الواحد لن نوقف هذا الإصلاح دقيقة واحدة، وهذا نتنياهو يوقفه لأكثر من شهر، بمعنى أنه يكذب وزيره وصاحب هذه الإصلاح بأسمه قدمت الإصلاح القضائي. إذن لا أمن مع نتنياهو في التعامل مع كل وزرائه، ولذلك السواق عالي جدا ما بين بن بكير ونتنياهو، ويضطر نتنياهو إلى أن يصمت لأنه لا يستطيع أن يتحدى بن بكير لأنه يملك 4 مقاعد، فإذا انسحب في 4 مقاعد تسقط هذه الحكومة ويسقط نتنياهو، ولا يمكن أن يعاد انتخابه مرة ثانية بسبب حسب الإعلام الإسرائيلي أنه هو المسؤول أولا وأخيرا عن دخول دولة إسرائيل لانتخاباتها الخامسة.
نعم.
حتى تمكن من تشكيل الحكومة الحالية. إذا نتنياهو في نهاية مسيرته السياسية في لبنان وأسرته كثيرة الأخطاء أيضا جواب نعم، ولذلك على الليكود أن يستبدلوه، وإلا نتنياهو يدمر الليكود كما يدمر دولته. ولذلك يقارن الإعلام الإسرائيلي عن الليكود بقيادة مناحيم بيجن والليكود بقيادة نتنياهو، والمقارنة بعيدة جدا عن مصداقية مناحيم بيجن مقابل أكاذيب نتنياهو.
طيب، إذا بناء على هذه التطورات، هذه المعطيات، هذه المستجدات، يعني ما المتوقع من حتى دورة الكنيسة القادمة؟
يريد أن يدخل بمفاوضات الآن، علما أن أبيدر غريبرمان رفض الانتمام إلى المفاوضات إلا أن يعلن نتنياهو إلغاء القوانين التي صنعها، لأن هذه هي الخطوة الحقيقية لمصداقية نتنياهو كما يقول فيكتور ليبرمان. ولكن جينيك الذي له اتصالات من تحت الطاولة مع نتنياهو والذي يتنافس جينيك مع لبيد على قيادة المعارضة، فإن هنا نتنياهو قد وضع إثنينا كبيرا ما بين لبيد وجينيك. أما فيكتور ليبرمان فلم يستطع الإفاء إليه مطلقا بغضن من أنه بذل ملايين من الشواكل من أجل إضعاف أفيكتور ليبرمان وبخاصة بالوسط الروسي اليهودي، ومع ذلك لم ينجح. الآن يقول أفيكتور ليبرمان لا يمكن أن نذهب إلى المفاوضات مع نتنياهو إلا أن يعلن إلغاء كل القوانين التي دغيت تحت أزمة الإصلاح القضائي، وهذا موقف شجاع لأفيكتور ليبرمان لأنه يعلم أن نتنياهو هو العدو الحقيقي لدولة إسرائيل.
نعم، شكرا لك دكتور عمر جعار الخبير في الشؤون الإسرائيلية. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الساعة الآن 3:44 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. هل نزع أو نزع فتيل الأزمة في الكيان؟ كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور عمر جعارة الخبير في الشأن الإسرائيلي، كان معنا عبر الهاتف وتحدث حول هذا الموضوع و الاحتجاجات داخل الكيان ضد إجراءات نتنياهو بشأن القضاء، والتوقعات بعد إعلان نتنياهو تأجيل المصادقة حول هذه الإجراءات، وكذلك نجاح المعارضة أو مدى نجاح المعارضة في إرضاخ الحكومة لمطالبها، والتوقعات للمرحلة القادمة. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. ماذا عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لتفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعاني حي وادي الربابة جنوب المسجد الأقصى المبارك من سياسة الاحتلال الاستيطانية كغيره من أحياء مدينة القدس، وبحسب مصادر مقدسية فإن الاحتلال يواصل ليله بالنهار لإقامة مشاريع استيطانية لجذب المستوطنين وتشجيعهم على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على منازل وسكان الحي بهدف إجبارهم على الرحيل. حول هذا الموضوع وفانا الزميل إسماعيل عطايا بالتقرير التالي.
وادي الربابة حي يتردد صداه كنغمة من جمال طبيعته وموقعه، حيث يقع إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وهو مشابه لآلة الربابة الموسيقية، ويتربع على مساحة تبلغ نحو 210 دنومات كأنهن قطعة من الجنة. يحتوي على الكثير من الأثار الكنعانية واليونانية والرومانية القديمة، وعلى أشجار الزيتون التي يزيد عمرها عن 800 عام، وهو ما لم يرق كالعادة للاحتلال ومستوطنيه الذين لا يتوقفون عن ابتكار طرق وأساليب للتنغيص على أهل الحي في إطار سياسة التهجير والتهويد.
هذا أنا بتخلى عن أرضه، ولو أحنا بتخلى عن أرضه ملكنا هذا، ولا أمني موسى إذا أرنا بدر وابه أشين دلهم زروعة كليتها يعني هم حاطين أكل من زيتوني بس فيها الأرض. كان أبوي يعني هو يعني ملزم فيها شافكي، وأنا يعني كملتها يعني كل هيئة الحياة كملتها. أنا بك مزروع الزراعة، الزراعة هذه مزروعة من أباتنا وأجدادنا من البغيل، ويعني وسوي كل شيء تمام وصير أحرطي الأرض كل هيئتها.
أهالي الحي يؤكدون أن الاحتلال يغلف مشاريعه التهويدية بغلاف جميل لأجل تسويقها أمام العالم من خلال إعلانه إقامة المشاريع والحدائق التوراتية، ولكن الحقيقة سرعان ما تكشف إجرامه من خلال منعه لأهالي حي وادي الربابة من القيام بأي إصلاحات أو ترميم لمنازلهم. في المقابل يشجع المستوطنين على الاستيلاء على بعض المنازل والأراضي من خلال إقامة قبور وهمية وتأمين اعتداءاتهم على أراضي المقدسيين واقتلاع أشجار الزيتون منها. الاحتلال يعي جيدا الأهمية الاستراتيجية لحي وادي الربابة، ولذلك يسعى لتغيير معالمه من خلال إقامة المشاريع الاستيطانية لجذب المستوطنين كإقامة المطاعم والقطار الهوائي وجسر لربط الحي بمنطقة النبي داود، إضافة لربط الحي ضمن سلسلة محطات لقطار يربط المناطق الاستيطانية في مدينة القدس وضواحيها، ليبقى حي الربابة كغيره من أحياء المدينة يعاني الاستيطان والتهويد.
نشكر الزميل إسماعيل عطايا على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث تتعرض عائلة ربعي في قرية التوانة بمسافر يطا إلى شتى وسائل الضغط من قبل سلطات الاحتلال من اعتقال وهدم لبيوتهم بهدف تهجيرهم قسرا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد الشاتي.
بعد اعتقال دام لأكثر من عامين، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأخوين بلال ومحمد ربعي من قرية تواني بمسافر يطا جنوب الخليل، فيما أبقت والدهما الحاج فضل ربعي تحت قيد الأسر، والذي عانى هو وعائلته الأمرين من السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال ضدهم.
اعتقال من يتم علينا هنا من قبل المستوطنين، أكثر شيء ضغطين على هذا الإشي إنه تواجدونا في هذا الإشي إنه بشكل عليهم يعني خطر، يعني إنه لازم يزلوك من هذه المنطقة. والسياسة الثانية اللي تتم الامتداد للزاد في المستوطنات والمضايقات على رعاة الأغنام وعلى الناس اللي بدو يحرضوا أراضيهم، كتابه هذا ليش بيقول لك يعني كل هالمضيقات انه يهجروك من هاي المنطقه وبحط الرعب في الاطفال وهذا حتى انك ايش تطلع من هاي المنطقه.
تعرضت عائله ربعي لهدم منزلها مرات عديده، فيما تعرض ابناؤها للاعتقال والتنكيل بهم من قبل قوات الاحتلال بحجه اعتدائهم على عصابات المستوطنين في المنطقه، وكلها حجج واهية ينتهجها الاحتلال إرضاء لعصابات المستوطنين الجاثمين على أراضي المواطنين في مسافر يطا.
عندما سكن هنا كان يتعرض بشكل مباشر للمضايقات من المستوطنين القريبين من هذا المكان الذي يبعدون قرابة 500 متر عن مسكن فضل ربعي، بحيث أنه يحاولون الضغط عليه بعدم التوسع، لكن فضل إصراره وثباته في هذه المنطقة وأولاده الذين ساندوه دفعوا فاتورة الاحتلال، أو الاحتلال دفعهم فاتورة وهي الحجز والسجن منذ أكثر من عامين.
لا تنفك سلطات الاحتلال من مواصلة هجمتها الشرسة تجاه مسافر يطا والمواطنين فيها، فهي تستخدم كل الطرق المتاحة لديها لإرغام المواطنين على ترك أراضيهم والسيطرة عليها بهدف توسعة البؤر الاستيطانية وربطها ببعضها البعض.
نشكر الزميل عماد الشاتي على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث تعيش عائلة جابر في وادي الغروس شرق مدينة الخليل واقعا صعبا جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، وذلك لقرب بيوتها من مستوطنة كريات أربع. وقالت العائلة إن الاحتلال يهدف للاستيلاء على ممتلكاتهم لصالح التوسع الاستيطاني، وإن المنطقة تفتقد لمقومات الصمود والخدمات الأساسية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
صعبة هي حياة الفلسطينيين في واد الغروس شرق الخليل، ممنوعون من أبسط حقوق العيش، فالحصول على حقهم مرهون بتهديد السلاح الصهيوني. المواطنة ليلى سميح جابر تعيش في المنطقة منذ 27 عاما، لاقت اعتداءات كثيرة من جيش الاحتلال ومستوطنيه.
عندنا المي بينزلوهاش علينا، واليهود بيحكوا بدهم يطخونا. يعني معناتنا غير شكل. الشيك برضو بس واحد من البنات تطلع ولا شيء بصيروا يصيحوا ويصرخوا عليها. واحنا معاناتنا يعني غير شكل. من المي، من كهرباء، من كل إشي.
في خطواتها المثقلة ترابط أم العز جابر في المنطقة، بيتها وأرضها تعرضوا سابقا لاعتداءات المستوطنين ومحاولة السيطرة على المنطقة، لكنها ما زالت تنقل رسالة الصمود للأجيال.
كنا برات لما أطلع أنشر يريد يروح على البيت يرفع السلاح علينا. طب وين بدي اروح؟ هاي سكروا علينا الطرق، بدهم ياخذوا يستولوا على المنطقه اللي نحن فيها هون. طب وين نروح نحن؟ وين وضعنا على الله؟ وين بدنا نطلع؟
اما الحاج سامي لم تكن حكايته مختلفه الا بشكل الاعتداء الصهيوني. جيش الاحتلال قام بضربه قبل نحو 4 أشهر حينما كان يعمل في ارضه.
انا اكلت هواتين انا وانا الي حوالي 4 أشهر وانا بعاني، وراحوا لي راسين غنم كمان قتل سم، فهذه عيشه مش عيشه.
اعتداءات طالت الارض والشجر والحجر. جيش الاحتلال عام 2019 هدم بركه لجمع المياه في واد الغروس، وما زال المزارع الفلسطيني يعاني من توفير مصادر المياه، وحملوا رسالة للمسؤولين الفلسطينيين طالبوا بتوفير الخدمات الأساسية للحفاظ على المنطقة.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية وجرفت طريقا معبدا في قرية دير شرف غرب نابلس. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل عمار بركات.
عمليات هدم وتجريف نفذتها قوات الاحتلال هنا
في بلدة دير شرف شمال غرب نابلس، بهدف منع المواطنين من التواجد فوق أراضيهم ومنع الامتداد العمراني وتحويل الأراضي إلى مناطق عسكرية.
هي 10 إخطارات أو أكثر لمعظم المنشآت التجارية الواقع هنا، فمنهم من توجه المحكمة الإسرائيلية بحجة إيقاف عملية الهدم، ولكن هذه المنشأة تم تدميرها صباحا بحجة عدم الترخيص.
قوات الاحتلال هدمت هذه المنشأة لتجليس ودهان المركبات التي تعود لمواطن من بلدة سباستيا بحجة عدم الترخيص، والتي تعيل 5 عائلات فلسطينية تعتاش منها منذ 5 سنوات.
منشأة صناعية تقريبا من 2018 مبنية، بتعيل 5 أسر. أجا أمر فيها هدم، مش هدم، أجا أمر إخلاء تقريبا قبل 27 يوم. تيجي الإدارة المدنية هم بتلف، يعني بعرف شو بيعملوا، بيصوروا وبروحوا. قبل 7 أيام أجانا أخطر إخلاء كمان مرة مش هدم.
أنا في هاي المنطقة من 2018 ومنشتغل وما فيش مشاكل، واشتغلنا وكنا بنينا المحل وفي غيرنا أجا بنا ورانا وكل شيء تمام ما في مشاكل. مرة واحدة أجا الاحتلال يعني وعطانا أمر هدم وإخلاء، وأجوا هدوا المحل، يعني ما عطوناش مجال لفرصة لا لمحاكم ولا لأي شيء.
جرفات الاحتلال جرفت كذلك شارعا معبدا بطول 200 متر تم تعبيده منذ أكثر من عام، يصل لمنازل المواطنين غرب قرية دير شرف. ما يجري هنا هو سياسة متعمدة من قبل الاحتلال الذي يسعى إلى فرض أجندته على الأرض من خلال تهجير الفلسطيني وطرده من أرضه.
مع نهاية تقرير الزميل عمار بركات نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة حديث الدار. عودة إلى الأستوديو.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء ندى فاضلي، إسماعيل عطايا، عماد الشاتي، طلال درويش، عمار بركات والزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. شد العزم شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. أقصانا لا دولة بينا وخلينا الأرض زلزال، هنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال، هنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل، ويا ويلك يلي تعادينا الشكل الوطني رجال، عحب الوطن احنا ربينا اجيال تسلم اجيال. يا ويلك يلي تعادينا الشكل الوطني رجال، عحب الوطن احنا ربينا اجيال تسلم اجيال. من غزة لجبل الضال.